الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل رباط، أو باب فضل رباط يوم في سبيل الله. والمقصود هنا الحراسة في موضع من ثغور الإسلام، والمعنى هنا الثغور الحدود التي هي قريبة من العدو، ويلزم على المسلم أن يكون على باب من أبواب الجهاد، وأبواب الجهاد كثيرة، إما أن يجاهد بنفسه، والجهاد بالنفس أيضا أقسام، منها الرباط، يكون حارسا جنديا يحرس ثغور الإسلام ويقف على الحدود حتى لا يدخل العدو إلى بلد الإسلام، وإما أن يجاهد بماله وأن يعين وأن يساعد المجاهدين حتى يحمي بلاد الإسلام. فأراد البخاري أن يبين هنا أيضا أن الجهاد ليس هو بالسيف والسنان أو أنه في مواجهة العدو فقط، بل الحراسة والوقوف على حدود الإسلام أيضا يعد من الجهاد، وهذا من أعظم الجهاد أيضا. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله بن منير وهو المروزي أنه سمع أبا النضر، وهو هاشم بن القاسم الليثي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العدوي، نعم، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، كان يلقب بالأعرج. هل يجوز إطلاق الأعرج والأعمى والأعمش على أحد؟ الجواب لا، لكن إن عرف به بعد موته وصار لا يشينه هذا جاز. يعني إذا مثلا قلنا الأعمش، هذا مدح ولا ذم للشخص نفسه؟ عثمان، ها؟ بالعكس، لما جيب كده كلمة الأعمش كده على إنه العالم العالم، تجد نفسك انشرحت هكذا، تتمنى أن تقبلا عليه وأن تسف التراب الذي يسير عليه، لأنه عالم، صار عالم له، فلا تطلق على سبيل العيب. لكن مثلا لو جينا مثلا للشيخ فؤاد كده وقلنا الأعمش، هيزعل أنه مش أعمش، يعني عينيه جميلة ويزعل. فهذه تختلف حسب الإيه، فإن كانت صفة سقط منها العيب جاز، يعني تعريف الشخص، وإلا إيه لا يجوز. كذلك أيضا مثلا واحد لقب بأمي، يا ابن فلانة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا يجوز طبعا، الإنسان يغضب. لكن مثلا لو كان هذا يعني لقب عرف به وصار رمزا عليه، لا حرج في هذا، كابن علي كان يكره هذا، ولكن بعد ذلك لما عرف به فصار يعني علما عليه. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، هذا يوم واحد، فكيف بمن رابط كثيرا من حراسة وحماية وغيره. وموضع صوت أحدكم في الجنة أو من الجنة خير من الدنيا وما عليها، الصوت الذي يمسكه والذي يحرس به والذي يحمي به هذا في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، الذهاب أو الغدوة خير من الدنيا وما عليه، ذهب وجاء في حراسة وحماية لثغور الإسلام، هذا كله خير من الدنيا وما عليه. وده يبين أن هناك من الأعمال القليلة قد تكون من أعظم الأعمال، ولذلك نحن جميعا سنموت، ما من أحد إلا ويموت، يعني كل نفس ذائقة الموت. ولكن الإنسان إذا اختار لموته ميتة شريفة، ميتة عظيمة، لا شك أن هذه أعلى الدرجات. هل من مات على فراشه كمن مات في سبيل الله؟ الجواب لا. يعني الذي مات شهيدا أو قتل في معركة مقبل غير مدبر، ليس له هدف إلا إعلاء كلمة الله عز وجل، لا يحارب الوطنية ولا العرقية ولا هذه الأشياء، إنما أراد إعلاء كلمة الله عز وجل، يموت شهيدا. والشهيد من أعلى وأعظم الدرجات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، حي. ولذلك أجسامهم يعني لا تبلى ولا تتلف، وربنا تبارك وتعالى يعني يبشرهم بالجنة عند أول دفقة دم. فلذلك هذه الأمور يجب على العبد، وذلك الإنسان يبدأ أن يتمنى هذا المنزل. الإنسان طبعا كلنا سنموت، فيتمنى أن يموت شهيد، لا أن يموت جبانا ولا أن يموت ضعيفا. فتمني الشهادة أيضا قد يعطيك الشهادة وأنت على الفراش. ولذلك خالد بن الوليد تحسر هو على فراش الموت، يعني كان يتمنى أن يموت في حمم المعركة، فقال: ما من جسدي أو ما في جسدي موضع شبر إلا وضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وأنا أموت على فراشي كما تموت البعير، فلنامت أعين الجبناء. قيل له: ما تتمنى لخالد؟ ما تتمنى؟ قال: ليلة باردة شديدة البرد، وأنا آخذ بعنان فرسي أخوف العدو. هذا ما كان يتمنى، يعني يكون يوم صعب جدا، والناس يعني يصعب عليهم هذا المنزل، فيكون خالد رضي الله عنه في حمم المعركة يلقى أو يلاقي عدو. وله قصص كبيرة عظيمة جدا خالد. لذلك يعني أنا أرى أن خالد موليد لم يأخذ حظه من شباب الصحوة، يعني من زمان في زماننا هذا، يعني يجب أن كل طالب علم يحاول أن يقرأ في سيرة هذا العلم البطل الذي أعز الله به الإسلام عزا عظيما ونال منزلة عظيمة. يعني في بعض غزواته مع في بلاد الفرس، ملك من الملوك من ملوك فارس قال: إن كنتم على حق فاشرب هذا، أعطاه سما فأخذ منه السم، أسرع بعض الصحابة ليأخذه منه حتى لا يشربه، قال: اشرب هذا إن كنت صادقا. فأسرع خالد واستحى شرب السم وما ضره وما أصابه. قال: هو أراد أن يسومني عن الإسلام، يعني يقول: إن كنت مسلم كنت على حق. لا، سيحميني الله عز وجل. كان عندهم ثقة عجيبة بالله تبارك وتعالى، حتى في النصر في مواطن في المعارك كانوا موقنين بالنصر، حتى ولو هزموا مرة أو مرتين أو ثلاث. في معارك القادسية، كلمة معارك القادسية ليست معركة واحدة، ظلت سنوات طويلة بين المسلمين وبين فرس، ولها وفيها أيضا قصص عجيب. أرجو أيضا من الإخوة الأفاضل حاول يقرأوا هذه السير، هذه القصص من البداية والنهاية أو من الكامل لابن الأثير. يعني ترى أن الأمة أبليت بلاء عظيما، يعني في موطن من المواطن وفي باب من الأبواب جاء العدو وحاصر المسلمين حصارا حتى كاد أن يتلفوا جميعا، فصنعوا ثغر وجاءوا بعض الأخشاب وطرحوها في النهر وساروا عليها حتى عبروا إلى الجانب الآخر، ثم عادوا مرة أخرى وقاتلوا من الفرس ما قاتلوا حتى قتلوا جمعا عظيما. فلذلك يعني نحن في حاجة إلى تزكية النفس بتمنيها، سنتمنى أن يرزق الله الشهادة وهو مقبل غير مدبر. وكلما الإنسان أحب منازل الموت إلى المنازل الطيبة هذه، كلما كان في الدنيا عزيزا. يعني ما كتب الذل على المسلمين إلا بسبب تركهم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك في حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بلعينة، ها حد يذكرني بالحديث، وأمسكتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل إنسان، الذل هذا يأتيك من إنك جبان، ترى نفسك في بلدك وفي خارج بلدك ضعيفا مسكينا خائفا وجلا لا حول لك ولا قوة. لكن كلما عز الإنسان بربه لا يخاف أحد ولا يهاب أحد، يعني يشعر أنه عزيز لأنه مع الله عز وجل. فلذلك يعني باب الجهاد هذا يعد من أعظم الأبواب للأمة، ولا سلم أبدا بين المسلمين وبين أعدائهم أبدا، ما سالمون أبدا، ما سالمون إلا عندما هزمونا وذلونا وكسرونا وحطموا معنويات المسلمين. يعني بين الفينة والفينة كم يسبون نبينا، وكم يهزؤون من ديننا، وكم يسخرون من إسلامنا، وكم يلعبون بنا لعبا. والأمة عاجزة، ما في إلا الصياح والمظاهرات والصراخ. يعني لو أن يعني قصة من القساوسة أو حبر من أحبار اليهود أوذي في أي مكان في العالم، ترى أن أعوانه ينفرون نفرا، لكن نحن ما أورنا إلا الشجب والصياح والبكاء، وننتقل من محزنة إلى محزنة، ومن آلام إلى آلام، ومن جراح إلى جراح، بسبب أن الأمة ذلت وضعفت وهانت على يد أعدائها. فلذلك يعني يجب على المسلم أن يهيج قلبه بتمني ميتة ميتة، يعني حتى ولو لم يتخيل أنه سيصل إلى هذا. لما وقف عمر بن الخطاب يوما على المنبر فدعا بهذا الدعاء: اللهم ارزقني الشهادة وميتة في بلد رسولك. فقيل: كيف جمع بين هذا؟ يستحيل، ثم يستحيل أن يكون هناك قتال في المدينة. المدينة بحصن الإسلام لا يجرؤ مخلوق من أعداء الإسلام أن يدخلها. فتعجبوا كيف عمر يقول هذا: الشهادة وفي بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءه الذي أعطاه الشهادة، هذا العلج أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعائن الله، وقتله في المدينة ونال الشهادة رضي الله عنه وارضاه. فالإنسان يتمنى، وليس هذا على الله بعزيز.
باب من غزا بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي، وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم جلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
ثم يجلس ولا ثم جلس؟ يجلس. ثم يجلس عند بعيره. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من غزا بصبي للخدمة. يعني من خرج بمن هو قريب من الاحتلام، ليس الهدف الجهاد ولا القتال، ولكن لخدمة المجاهدين أو المقاتلين. وكما قلنا كان الأطفال يخرجون والنساء، ولكن إن خيف على النساء الفتنة والوقوع في أسر العدو فلا يخرج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا يعقوب وهو يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو وهو عمرو بن عمرو القرشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، أي يعين النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يقوم على حاجته ويساعده في هذه السفرة. فخرج بي أبو طلحة مردفي. من الذي خرج هنا؟ أنس رضي الله عنه. مردفي أي أركبه خلفه. وأنا غلام راهقت الحلم، يعني صار إيه؟ قريبا من مراحل الاحتلام. فكنت أقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، كلما نزل يسعى إلى تقديم الماء الطعام، يرى حاجاته، يتابع ماذا في نفسه يريد صلى الله عليه وسلم. فكنت أسمعه كثيرا يقول، انظروا بقى إلى فائدة صحبة الأخيار، أن الإنسان يتأثر بالخير ويتأثر بالشرير، والمرء على دين خليل. كلما صحبت نقيا تقيا كلما استفدت، حتى ولو كنت في خدمته، وكلما صحبت شريرا فاسدا عربيدا أفسدت أو فسدت حتى لو كنت في خدمته. يعني دائما الصاحب ساحب كما يقولون. فهنا أنا استعلم لما رأى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم منه. ومن ضمن هذا الدعاء الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والهم يا إخوانا، حد يعرف الهم؟ حد يعرف ما معنى الهم؟ حد يعرف الهم؟ حد شاف هم أبدا؟ شيء يعتريك بلا سبب، قد يكون بسبب وبلا سبب، ترى على قلبك مثل الرحى، ترى مثل الرحى كده ثقل عظيم جدا، قد يكون لأمر ولغير أمر، قد يكون لأمر عظيم ولأمر تافه. وهذا من أعظم البلاء، أن الهم هذا يطيش عقلك ويشغل قلبك، وترى نفسك في حالة عاجز أن تقيم لله طاعة. يعني ترى نفسك كده كأيه، لو أن جملة من الأعداء كبلوك وقيدوك وقطعوا أيديك وأرجلك، أهون من هذا الهم الذي يعتري الإنسان. يعتري هذا من البلاء. فالرسول كان يعوذ بالله من هذا، لأن هذا صعب جدا، وقد يكون بسبب وبلا سبب. ممكن إنسان كنا عنده مشكلة بسيطة يبقى يجي له إيه؟ هم بلا سبب، يعني صدرك كده مهموم ضيق لا تعرف الأسباب، تختنق، نسأل الله العفو والعافية. بس نظرا أن كنت ما جربتش الهموم فعشان كده مش عارفين. طيب، أعوذ بك من الهم والحزن. والحزن ما هو الحزن؟ ها؟ أن يصيب شيء، أن تصاب بشيء، يعني تتألم من أجل قليل أو كثير. والعجز والكسل. والعجز والعياذ بالله أن تكون عاجزا، والمقصود بالعجز في سيرك إلى ربك عز وجل، عاجزا أن تتحرك وأن تسير، عاجز أن تحرك قلبك لله سبحانه وتعالى، ترى نفسك متباطئ ضعيف، فيك من الوهن، عدم القيام بأمر الله تبارك وتعالى الذي أمرت به، وهذا من العظيم البلاء. والكسل، الكسل أن تكون أنت متراخي. وذلك الفرق بين العجز وبين الكسل، أن العجز ترى كأن أثقال الدنيا فوقك، وترى نفسك تريد وعندك هم، ولكن ليس لك بدن يحملك على هذا الهم. أما الكسل ترى نفسك متراخي، الجسم نفسه كله تراخي، ضعف همك وضعف عملك، نسأل الله العفو والعافية. والبخل، ودي من أعظم الأفات، يكون الإنسان بخيل، والبخل يؤدي إلى الشح. الإنسان إذا أمسك ولا زال يمسك، بعد ذلك بعد فترة يصير شحيحا حتى على نفسه، لأن البخل إخواننا هو أن تعطي لنفسك وتمنع غيرك. أما الشح تصل إلى مرحلة أن تمنع عن نفسك، يعني حتى نفسك التي بين جنبيك تحرمها من الخير. وذكروا قديما أن رجلا كان بخيلا، وكان يواظب على الصلاة، صلي وحافظ على الصلاة، كان بخيلا جدا، حتى أن بابه كسر، فما صنع له مزلاج، يعني الباب اتكسر بقى إيه، يسد بإيديه. فافتقدوه مرة في صلاة الفجر أو في بعض الصلوات، فقام رجل من المسجد ليزوره يشوف حاله إيه، فاقترب وجد الباب مسدود كده، مفيش لا مزلاج ولا فيه
لا أكر ولا حاجة. فنحى الباب جانبا ثم نظر، فإذا بهذا الرجل يعالج السكرات الممرض في الموت، وقد أشعل زيتا قدامه زيت، وضع أمامه كوم هكذا من الدنانير اللي هي الجنيهات الذهب دي، فلوس، وجالس حزين على فراق هذا المال، يقول: حبيبي وقرة قلبي، سأموت أتركك، أين أضعك؟ لا أجد سبيلا أضعك فيه إلا أن أضعك في جوفي حتى لا يراك أحد. وعمال يروح مسك الجنيه كده وحطه في الزيت، وروح حطه في زوره وروح بلعه، يعني ممكن ما كانش هيموت، كان قدامه مثلا شوية، راح معجل بنفسه وروح زارة بتاع ده الجنيه الذهب ويبلعه، ويفضل ياخد في أنفاسه: لا بد أن أكملك. وفضل يكب لما وضع كل الدنانير اللي معاه في بطني، وبنا راح ميت. نظر الرجل كده، هذا الرجل، ورأى أن ده كنز، فأسرع ولا مدبرا خشي أن يقنه قتله. فلما مات ظل على قبره، فضل قاعد منتظر في قبره إلى أن انصرف الناس. ثم بعد ذلك، بعدما دفن، سحب التراب وردني يشق بطنه ليأخذ إليه الذهب، فقيل مد يده فاحترقت والعياذ بالله. فقصة إن صحت أو لم تصح، فلكن يدل على أن يا أخوانا الإنسان إذا بخل كان بخيلا، وصل إلى مراحل الشح، إنه يحرم نفسه. يعني بعض البخلاء، في كتاب اسمه البخلاء للجاحظ، من الكتب القيمة جدا اللي هي بتصف حال البخلاء، أنه يكون بخيلا على نفسه. كان بعضهم كان عنده قدر كده، وكان يضع فيها الجبن وبعض الأشياء، فكان يفتح ليشم فقط ولا يأكل. خيل مثلا القدرة مليانة جبنة، بدل ما يطلع حتة جبنة تخلص الجبن، يفضل يشم رائحة الجبن، ثم يكفي عليها الغطاء حتى لا يأكل. فده اسمه الشح، أن يكون بخيل حتى على على نفسه. والبخل والجبن، الجبن مصيبة كارثة، فالجبن يضيع الدين. كلما كان الإنسان مقداما قويا شجاعا بطلا مغوارا، كلما كان عزيزا مهابا بين قومه وأيضا عند أعدائه. يعني حتى مع عدوك ترى نفسك مهابا، والشجاعة أصل في المسلم، كن شجاعا لا يهاب ولا يخاف، يعني قوي في غير مثلا بطش ولا جبروت ولا ظلم. لكن إن اعتدي عليك وأهنت فلا بد أن تثأر لدينك وتثأر لنفسك، حتى يكون لك مكانا بين هؤلاء النذلاء أو الأنذال. قال: والجبن، البخل والجبن، وضلع الدين. الدين بقى اللي مش عارف تسده، الدين اللي يقتم وسطك، اللي خليك طول الليل عمال تفكر وبنار تهرب من اللي من اللي انت واخد منه الفلوس، تلاقي نفسك ماشي من الشارع وراح من الشارع وجاي من الشارع، وتلاقيه في وشك. طبعا هذه ذل، وزي كما قالوا: الدين هم بالليل ذل بالنهار. وغلبت الرجال، وهنا غلبت الرجال اللي هو أن تكون مقهورا مذلولا بين قومك، لست بعزيز، ضعيف، ترى الناس جراء عليك، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب، وأبوها كان حبر من أحبار اليهود، وكانوا ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قصة صفية أنها قدمت فإذا بعمها وأبيها قد جلس أسفل شجرة في حالة هم، كان أبوها ينتظر العم. قالت: فكان كلما دخلت عليهما قبلاني وضعاني على حجرهما هذا وذاك، الأب والعم. قالت: فما هش ولا بش لي. فلما رأى الأب أبوها العم قال: أهو هو هو هو؟ قال: هو هو. فقال أبوها: عداوته ما بقيت أبد الدهر. فعرفت أنه من هو النبي صلى الله عليه وسلم. رأت هي رؤيا رضي الله عنه وأرضاها أن القمر انشق ونزل فلقة منه في حجرها، فأولها أبوها أيضا بأنها تريد أن تتزوج به أو ستتزوج به، أتريدين أن تتزوجي ملك العرب ثم يشاء الله عز وجل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك قتل وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وكانت مع حد يعرف مع من؟ ها؟ دحية. نعم. فذكر له جمال صفية فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء، حلت فبنى بها، أي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها أنت إما أن تكون يعني حرة وتكون زوجة أو أن تكون أما جارية، فاختارت طبعا أن تكون حرة وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم صنع حيسا في نطع صغير، والحيس نوع من الإيه؟ من الطعام. ثم قال صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يعني يضعها خلفه ويغطيها بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبتيه أو على ركبته حتى تركب، يعني هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ييسر لها سبيل الركوب على الدابة. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، لأنه يحرس ويحمي المدينة من أطرافها. ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، أي صارت حرام، معنى محرمة معنى إيه؟ لا يعضد شجرها ولا يقتل صيدها كما هو في المدينة، ولها حرم محدد، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، كنا عندهم البركة في إيه؟ في طعامهم. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.